الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فهذا إخوتي بارك الله فيكم المجلس 15 من مجالس شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى. واليوم ندخل في باب جديد ومعروف ومهم، وهو باب المبتدأ والخبر. قال المؤلف رحمه الله: باب المبتدأ والخبر مرفوعان، كالله ربنا ومحمد نبينا. المبتدأ هو اسم مرفوع مجرد عن العوامل اللفظية، اسم مرفوع يأتي عادة أو غالبا، وليس عادة عفوا، في أول الجملة، ويأتي في كثير من الأحيان متأخرا لسبب ما، لكن في غالب الأحيان يكون في أول جملة. لذلك أخذ اسم المبتدأ، وهو اسم مجرد عن العوامل اللفظية. ذكرنا ما هي العوامل، وعرفنا أن العامل هو ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص من الإعراب. ما الذي يجعل هذا مرفوعا وهذا منصوبا وهذا مجزوما وهذا كذا؟ هو العامل. وهذا العامل قد يكون عاملا لفظيا، أي لفظ جعل هذه الكلمة تختص بهذا الإعراب، أو قد يكون هذا العامل معنويا. فيقول النحاة في تعريف المبتدأ: اسم مجرد عن العوامل اللفظية، يعني هنالك عوامل أخرى تجعله مرفوعا أو تؤثر فيه، وهو العوامل المعنوية. مثلا تقول: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد مبتدأ مرفوع. ما الذي جعل هذه الكلمة مرفوعة؟ عامل الابتداء، ابتداء الكلمة، هو هذا عامل معنوي، لا يوجد لفظ معين جعله مرفوعا. رسول خبر، خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة وهو مضاف، ولفظ الجلالة مضاف إليه. تستطيع أن تقول: إن محمدا رسول الله. محمدا كان في أصلها محمد مبتدأ، صارت منصوبة محمدا بماذا؟ بالعامل اللفظي. إن هذا العامل غير، أعطى وجها مخصوصا من الإعراب لهذه الكلمة التي كانت مبتدا فصارت اسما لإن، وهذا معروف. فالمبتدا في أصله اسم، سواء كان صريحا أو كان مؤولا. صريحا تقول محمد اسم صريح، أو مؤول أن يكون مصدرا مؤولا، كقوله تعالى: أن تصوموا خير لكم. أن حرف مصدري ونصب، تصوم فعل مضارع منصوب بأن، بسبب أن، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة، وواو الجماعة ضمير متصل في محل رفع الفاعل. والمصدر المؤول من أن تصوم مؤول بماذا؟ بصيامكم، أي صيامكم خير لكم. فقد يكون المبتدأ اسما صريحا أو اسما مؤولا بالصريح. هذا الاسم مجرد عن العوامل اللفظية، لا يوجد عامل لفظي أثر فيه الابتداء وجعله مرفوعا، بل العامل الذي أثر فيه هو عامل معنوي. وهذا الاسم يحتاج إلى خبر لتتم به الفائدة. لذلك الخبر يقولون هو اسم أو هو المسند ليس الاسم عفوا، هو قد يكون اسما كلمة، قد يكون جملة، قد يكون شبه جملة كما سنذكر. لذلك هو المسند الذي تتم به مع المبتدأ فائدة، محمد رسول الله، تمت الفائدة بهذا الخبر وهو مسند لهذا المبتدأ. وما الذي جعل الخبر مرفوعا؟ عامل لفظي هو المبتدأ، المبتدأ هو الذي جعل الخبر مرفوعا. لاحظ المبتدأ عامله معنوي، الخبر عامله لفظي. ما هو العامل اللفظي للخبر؟ المبتدأ هو الذي جعله مرفوعا في هذه في المثال الذي ذكرنا. مسألة ثانية في المبتدأ، يعني دعونا نقسم المسائل. المسألة الأولى أن المبتدأ هو اسم سواء كان اسما صريحا أو كان مؤولا بالصريح. المسألة الثانية، في غالب الأحيان يكون المبتدأ في أول الجملة وليس دائما. المسألة الثالثة، المبتدأ قد يكون له خبر وهذا الأغلب، وقد لا يكون له خبر، لكن المبتدأ لابد لكلمة أو لابد لمسند تتم به الفائدة. إن لم يكن خبرا أعطني فائدة، فقد يأتي شيء يسد مسد الخبر تتم به الفائدة. مثلا العلم نافع، العلم مبتدأ، لم تتم الفائدة. العلم ما به؟ عندما نقول الفائدة أي لا زال السمع يتشوق أو يتشوف لسماع المزيد، وقل يتشوق أحسن، طالما نتكلم عن السمع فلا نتكلم عن التشوف. العلم ما به؟ قل نافع. إذن نافع خبر سد مسد، عفوا خبر تمت به الفائدة للمبتدأ. تستطيع أن تقول أقائم الزيدان، الهمزة لا محل لها من الإعراب، قائم مبتدأ، قائم مبتدأ. وهذه أو هذا المبتدأ صيغته اسم الفاعل، قائم فاعل، اسم فاعل قائم، أليس كذلك؟ اسم الفاعل يحتاج إلى فاعل. الزيدان ما إعرابه؟ أقائم الزيدان، الزيدان فاعل، فاعل لماذا؟ فاعل لقائم. الزيدان فاعل مرفوع وعلامة رفعه ماذا؟ الألف. لماذا؟ لأنه مثنى. أين الخبر؟ لا يوجد، انتهت الكلمة، انتهت الجملة المفيدة. أقائم الزيدان، تسأل أقائم الزيدان؟ أقول نعم. فالجملة كاملة. طيب أين الخبر المبتدأ؟ تقول لا يوجد. طيب أين تمام الفائدة للمبتدأ؟ أقول لك الزيدان. تقول لي الزيدان فاعل؟ أقول لك نعم، هذا الفاعل سد مسد الخبر في إتمام الفائدة للمبتدأ. لذلك يقولون الزيدان فاعل لقائم وسد مسد الخبر لقائم كمبتدأ. هو فاعل لقائم كاسم فاعل وسد مسد الخبر لقائم كمبتدأ. واضح؟ إذن المبتدأ قد يكون له خبر وقد يكون له شيء مرفوع تسد مسد الخبر. هذه المسألة الثالثة. قال المؤلف رحمه الله: ويقع المبتدأ نكرة إن عم أو خص، نحو ما رجل في الدار، وأإله مع الله، ولعبد مؤمن خير من مشرك، وخمس صلوات كتبهن الله. الأصل في المبتدأ، وهذه المسألة الرابعة، أن يأتي معرفة. لماذا؟ لأنه ليس من الفائدة أن تخبر عن النكرات، النكرة لا يخبر عنه بشيء. ما الفائدة من الإخبار عن النكرة؟ هذا في الأصل لا يوجد فائدة أن تخبر عن المجهول كما يقال. لكن قد يقع، يعني يقع المبتدأ نكرة خلافا للأصل. طبعا خلافا للأصل ليس من باب التقليل، بل يقع كثيرا، ولكن الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة. وإذا وقع نكرة هل يجوز؟ نعم. يقول ويقع المبتدأ نكرة، هل يقع المبتدأ نكرة؟ نعم. ويقع المبتدأ نكرة لكن ضمن شروط. ما هي؟ طبعا هنالك شروطا، هنالك شروط كثيرة ذكر شرح صاحب شرح القطر الندى وهو نفسه هشام ابن هشام الأنصاري، قال: وأنهاها بعض المتأخرين إلى نيف وثلاثين موضعا، أي ذكر بعض النحاة لتسويغ الابتداء بالنكرة صورا، قال: أنهاها بعض المتأخرين إلى نيف وثلاثين موضعا. ذكر المؤلف هنا بعض المواضع، أو قل عفوا مش بعض المواضع، ذكر موضعين فقط. لماذا ذكر؟ قال: إن عم أو خص. سنذكر معنى إن عم أو خص. لماذا ذكر هذان، ذكر هذين؟ يقول في الشرح، يقول: وذكر بعضهم أنها، أي النيف وثلاثين موضعا المذكورة كصور لابتداء لتسويغ الابتداء نكرة، قال: وذكر بعضهم أنها كلها، أنها كلها، عفوا أنا أتكلم سبحان الله أخطف في هذا لكن لا بأس، أنها كلها ترجع للخصوص والعموم، فليتأمل ذلك. يعني هذه الصور كلها تعود إلى هذين، عم أو خص. نعود لكلام المؤلف: ويقع المبتدأ نكرة إن عم أو خص. ماذا نعني بالعموم والخصوص؟ هذه من ألفاظ اللغة، ألفاظ الكلام، وهذه نستفيد منها في الأصول الفقه كثيرا، وهو مبحث العموم والخصوص، وهذا مبحث حقيقة مهم جدا، لابد لطالب العلم، لابد لطالب العلم أن يتقن هذا المبحث، وهذا مبحث سهل للغاية. يوجد كلام يدل على العموم، أعطيك مثالا، قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. عندما تسمع إن الإنسان لفي خسر، اعلم أن هذه الجملة هي عامة في كل إنسان، يعني إن كل إنسان خاسر. ما الدليل على العموم؟ شيئان: الشيء الأول الاستغراق، إن الإنسان، الإنسان التي تستطيع أن تضع مكانها كل، إن كل إنسان لفي خسر. الدليل الثاني التخصيص أو الاستثناء، عفوا، جاء الاستثناء على هذا العموم: إلا الذين آمنوا. من الذي يستثنى من عموم الخسران؟ هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا مثال للعموم. مثال العموم مهم جدا، أعطيك إياه من ناحية عقدية، وفيها رد على 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 البعض حقيقة، على من أنكر هذا، في قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية فيها فوائد. الفائدة الأولى: فيها رد على الخوارج الذين يكفرون مرتكب الكبيرة، ويقال لهم مرتكب الكبيرة ليس كافرا وليس مخلدا في النار بنص هذه الآية، لأنه تحت مشيئة الله، إما أن يغفر له وإما أن يعذبه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. دون الشرك فإن الله قد يغفره وقد يعذب عليه. طالما أن الأمر بالتخيير تحت مشيئة الله، إذن مرتكب الكبيرة ليس بكافر. الفائدة الثانية قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. أن يشرك هذه مصدر مؤول، أن يشرك أي إشراكا، إشراكا كلمة نكرة، إشراكا نكرة. ماذا جاء قبلها؟ إن الله لا يغفر، لا يغفر نفي. من ألفاظ العموم النكرة التي تأتي في سياق نفي. النكرة ما هي؟ إشراكا. النفي لا يغفر، هذا لفظ عام، نكرة في سياق النفي، وهذا اللفظ يدل على العموم، فنستفيد منه، وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الله لا يغفر الشرك مطلقا سواء كان أكبر أو كان أصغر، وهذا فيه تحذير أن لا نتهاون في الشرك الأصغر، ولا يقال أنه تحت المشيئة يوم القيامة، وهو قول بعض العلماء حقيقة، ولكن إذا أخذنا بظاهر اللفظ الذي يدل على العموم، فإن الله لا يغفر الشرك مطلقا، يغفر الشرك عفوا كله بالعموم،
ما هو العموم؟ نكرة في سياق النفي. لاحظ ماذا نستفيد، نرجع إلى درسنا. هذا معنى قول المؤلف: ويقع المبتدأ نكرة إن عم، أي كان لفظه عاما يدل على العموم، أو جاء فيه ما يدل على العموم. قال: أو خص، يعني جاء لفظ المبتدأ ما يدل على الخصوص أو التخصيص. والتخصيص على نوعين: إما أن يخص بوصف، يعني تقول رقبة أو رقبة مؤمنة، فتحرير رقبة مؤمنة. رقبة هذه كلمة عامة، طبعا هي ليست كلمة عامة، هي كلمة مطلقة. لماذا؟ العموم يدخل تحته أفراد كثير على وجه الشمول. الإطلاق هو يراد به فرد ليس على وجه العموم والشمول، ولكن من غير تقييد أو تخصيص. تقول تحرير رقبة، رقبة أي رقبة، لكن قد يأتي لهذه الرقبة أو هذا اللفظ يأتيه تقييد، رقبة مؤمنة، هذا الوصف، وصفها أنها مؤمنة، فقيدت فأخرجنا غير المؤمنة. فإذا جاء المبتدأ بهذه الطريقة فإنه يجوز أن يأتي المبتدأ نكرة. عندما قلت رقبة مؤمنة، هل صار اللفظ معرفة؟ لا، لكن قيدته، أليس كذلك؟ يعني خصصته، هذا ما أريده. طبعا لفظ تحرير رقبة مؤمنة ليس فيه مبتدأ وخبر، هنا الرقبة مؤمنة ليست المبتدأ، لكن أنا أعطي فقط مثالا على كيف أخصص اللفظ النكرة. جيد، رقبة كلمة نكرة، عندما قلت مؤمنة قيدت فأخرجت غير المؤمنة، ولكن لم أنتهي من التنكير، لازلت في حيز التنكير، إنما قيدت بوصف. وربما أقيد بإضافة، كما أقول خمس ماذا؟ خمس كلمة نكرة، أضف خمس صلوات، لازلت في حيز التنكير، ولكنني قيدت بالإضافة أو خصصت بالإضافة. هذا قول المؤلف: ويقع المبتدأ نكرة إن عم لفظ عام يدخل تحته أفراد من غير تخصيص. قال: أو خص، تخصيص بوصف أو تخصيص بالإضافة، كقوله أو قال نحو: ما رجل في الدار وأإله مع الله. هذا المثال الأول والثاني يريد به العموم. نأتي إلى المثال الأول: ما رجل في الدار، ما حرف نفي، ما بمعنى لا، رجل مبتدأ، وهذا المبتدأ نكرة، رجل، من هو الرجل؟ الله أعلم، لكن هذا اللفظ يدل على العموم. ما رجل، لماذا يدل على العموم؟ من صيغ ألفاظ العموم النكرة التي تأتي في سياق النهي. قبل قليل قلت التي في سياق النفي، إن الله لا يغفر أن يشرك به، وأيضا يأتي في سياق النفي. ما أصلا هي لازلنا في سياق النفي، أنا هذا لا، سبحان الله لم يأتي، لكن لا تقتل رجلا، هذا سياق النهي، لا تقتل، لا تفعل إثما، إثما نكرة، لا تفعل نهي، هذه النكرة جاءت في سياق النهي. هل تستطيع أن تخرج إثما معينا من هذه الجملة؟ لا، فلو فعلت أي إثم فأنت واقع في هذا الكلام، أو أنت مخالف. لماذا؟ لأنني أنا عممت. لا تقطعوا شجرة، أليس هذا في الحديث عندما النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى مكة وحرمها ونهى عن قطع شجرة، لا تقطعوا شجرة، فجاء العباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر فإننا نستخدمها في قبورنا وموتانا إلى آخره. فقال: إلا الإذخر. لاحظ هنا النبي خصص، لماذا؟ لأن الكلام عام، قال: لا تقطعوا شجرة، أي شجرة لا تقطعوها. فاحتاج الصحابة هل فهموا الصحابة أن الكلام عام لكل الشجر في مكة، فاحتاجوا لشجرة معينة، قالوا: يا رسول الله إلا الإذخر، الإذخر نحتاجه، قال: إلا الإذخر. جيد، فهنا على كل حال، ما رجل، ما نفي، رجل نكرة، نكرة في سياق النفي تفيد ماذا؟ تفيد العموم. فهذه النكرة، جاء هذه المبتدأ جاء نكرة، وساغ أن يكون هنا نكرة مبتدأ. ما رجل في الدار، ما نافية لا محل من إعراب، رجل مبتدأ في الدار هي الخبر. طبعا سنتكلم هل هي الخبر بذاتها أو بمتعلق محذوف. وقوله تعالى أو قال تعالى أإله مع الله، إله نكرة. الهمزة هذه سؤال استفهام، واستفهام استنكاري. أيضا من صيغ ألفاظ العموم النكرة التي تأتي في سياق ماذا؟ الاستفهام. هذه أيضا من صيغ العموم، وهنالك النكرة التي تأتي في سياق الشرط، وكذلك كل وصف يدل على العموم كالجميع، وكذلك المفرد المضاف مثل نعمة الله يدل على العموم، أو الجمع المضاف نعم الله. على كل حال هنا إله مع الله، لماذا أتى بهذا المثال؟ يقول لك هذه نكرة عامة، إله النكرة، الهمزة عممت نكرة في سياق الاستفهام، وهي إذن إله المبتدأ مع الله هي الخبر. المثال الثالث والرابع، لعبد مؤمن، ولعبد مؤمن خير من مشرك. والمثال الرابع، خمس صلوات كتبهن الله. ماذا يريد بهذين المثالين؟ هذا مثال التخصيص، ولعبد مؤمن عبد، هذه مبتدأ نكرة، عبد أي عبد نكرة، جاء ما يخصصه مؤمن، هذا تخصيص بالوصف، فجاز وساغ أن يأتي المبتدأ على هذا الطريق. ولعبد مؤمن، أين الخبر؟ خير من مشرك ولو أعجبكم. وخمس صلوات كتبهن الله، خمس نكرة لكن خصصت بالإضافة، صلوات مضاف إليه، فساغ أن تأتي نكرة. هذا ما يريده المؤلف. إذن الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة، لأنه لا يجوز أن تحكم أو تخبر عن مجهول، فلا فائدة في ذلك، ولكن يجوز أن يقع المبتدأ نكرة إن عم أو خص. هذه المسألة الرابعة في موضوع المبتدأ. طيب نتوقف عند هذا القدر، والله نتوقف، سنتكلم عن الخبر الآن يكفي، أو نتكلم، أنا كنت والله مجهز أن أتكلم عن الخبر فاستعبت. خلاص نتوقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا طبعا تعبت صراحة، وفي كمان شيء خطر في نفسي، أني يعني ذكرت أشياء كثيرة في المبتدأ، يعني لو أتقناها يكون جيد، نتقنها نحفظها نكون جيد إن شاء الله تعالى، ونركز على الدرس القادم لا بأس من هذا. طيب السلام عليكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، فهذا إخوتي بارك الله فيكم المجلس 15 من مجالس شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى. واليوم ندخل في باب جديد ومعروف ومهم، وهو باب المبتدأ والخبر. قال المؤلف رحمه الله: باب المبتدأ والخبر مرفوعان، كالله ربنا ومحمد نبينا. المبتدأ هو اسم مرفوع مجرد عن العوامل اللفظية، اسم مرفوع يأتي عادة أو غالبا، وليس عادة عفوا، في أول الجملة، ويأتي في كثير من الأحيان متأخرا لسبب ما، لكن في غالب الأحيان يكون في أول جملة، لذلك أخذ اسم المبتدأ، وهو اسم مجرد عن العوامل اللفظية. ذكرنا ما هي العوامل، وعرفنا أن العامل هو ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص من الإعراب. ما الذي يجعل هذا مرفوعا وهذا منصوبا وهذا مجزوما وهذا كذا؟ هو العامل. وهذا العامل قد يكون عاملا لفظيا، أي لفظ جعل هذه الكلمة تختص بهذا الإعراب، أو قد يكون هذا العامل معنويا. فيقول النحاة في تعريف المبتدأ: اسم مجرد عن العوامل اللفظية، يعني هنالك عوامل أخرى تجعله مرفوعا أو تؤثر فيه، وهو العوامل المعنوية. مثلا تقول: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد مبتدأ مرفوع، ما الذي جعل هذه الكلمة مرفوعة؟ عامل الابتداء، ابتداء الكلمة، هو هذا عامل معنوي، لا يوجد لفظ معين جعله مرفوعا. رسول خبر، خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة وهو مضاف، ولفظ جلالة مضاف إليه. تستطيع أن تقول: إن محمدا رسول الله. محمدا كان في أصلها محمد مبتدأ، صارت منصوبة محمدا. بماذا؟ بعامل اللفظي، بالعامل اللفظي إن. هذا العامل غير، أعطى وجها مخصوصا من الإعراب لهذه الكلمة التي كانت مبتدأ فصارت اسما لإن، وهذا معروف. فالمبتدأ في أصله اسم، سواء كان صريحا أو كان مؤولا. صريحا تقول محمد اسم صريح، أو مؤول أن يكون مصدرا مؤولا، كقوله تعالى: أن تصوموا خير لكم. أن حرف مصدري ونصب، تصوموا فعل مضارع منصوب بأن، بسبب أن، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة، وواو الجماعة ضمير متصل في محل رفع الفاعل. والمصدر المؤول من أن تصوم مؤول بماذا؟ بصيامكم، أي صيامكم خير لكم. فقد يكون المبتدأ اسما صريحا أو اسما مؤولا بالصريح. هذا الاسم مجرد عن العوامل اللفظية، لا يوجد عامل لفظي أثر فيه الابتداء وجعله مرفوعا، بل جاء بل العامل الذي أثر فيه هو عامل معنوي، وهذا الاسم يحتاج إلى خبر لتتم به الفائدة. لذلك الخبر يقولون هو الاسم، أو هو المسند، ليس الاسم عفوا، هو قد يكون اسما كلمة، قد يكون جملة، قد يكون شبه جملة كما سنذكر. لذلك هو المسند الذي تتم به مع المبتدأ فائدة: محمد رسول الله. تمت الفائدة بهذا الخبر وهو مسند لهذا المبتدأ. وما الذي جعل الخبر مرفوعا؟ عامل لفظي هو المبتدأ، المبتدأ هو الذي جعل الخبر مرفوعا. لاحظ، المبتدأ عامله معنوي، الخبر عامله لفظي. ما هو العامل اللفظي للخبر؟ المبتدأ هو الذي جعله مرفوعا في هذه في المثال الذي ذكرنا. مسألة ثانية في المبتدأ، يعني دعونا نقسم المسائل. المسألة الأولى أن المبتدأ هو اسم، سواء كان اسما صريحا أو كان مؤولا بالصريح. المسألة الثانية: في غالب الأحيان يكون المبتدأ في أول الجملة وليس دائما. المسألة الثالثة: المبتدأ قد يكون له خبر، وهذا الأغلب، وقد لا يكون له خبر، لكن المبتدأ لابد لكلمة أو لابد لمسند
تتم به الفائدة، إن لم يكن خبرا أعطني فائدة، فقد يأتي شيء يسد مسد الخبر تتم به الفائدة. مثلا العلم نافع، العلم مبتدأ، لم تتم الفائدة، العلم ما به. عندما نقول الفائدة أي لا زال السمع يتشوق أو يتشوف لسماع المزيد، وقل يتشوق أحسن، طالما نتكلم عن السمع فلا نتكلم عن التشوف. العلم ما به، قل نافع. إذن نافع خبر سد مسد، عفوا خبر تمت به الفائدة للمبتدأ. تستطيع أن تقول أقائم الزيدان، الهمزة لا محل لها من الإعراب، قائم مبتدأ، قائم مبتدأ، وهذه أو هذا المبتدأ صيغته اسم الفاعل، قائم فاعل اسم فاعل قائم، أليس كذلك؟ اسم الفاعل يحتاج إلى فاعل. الزيدان ما إعرابه؟ أقائم الزيدان، الزيدان فاعل، فاعل لماذا؟ فاعل لقائم. الزيدان فاعل مرفوع وعلامة رفعه ماذا؟ الألف. لماذا؟ لأنه مثنى. أين الخبر؟ لا يوجد، انتهت الكلمة، انتهت الجملة المفيدة. أقائم الزيدان، تسأل أقائم الزيدان؟ أقول نعم. فالجملة كاملة. طيب أين الخبر المبتدأ؟ تقول لا يوجد. طيب أين تمام الفائدة للمبتدأ؟ أقول لك الزيدان. تقول لي الزيدان فاعل؟ أقول لك نعم، هذا الفاعل سد ما سد الخبر في إتمام الفائدة للمبتدأ. لذلك يقولون الزيدان فاعل لقائم، وسد ما سد الخبر لقائم كمبتدأ. هو فاعل لقائم كاسم فاعل، وسد ما سد الخبر لقائم كمبتدأ. واضح؟ إذن المبتدأ قد يكون له خبر، وقد يكون له شيء مرفوع تسد مسد الخبر. هذه المسألة الثالثة. قال المؤلف رحمه الله: ويقع المبتدأ نكرة إن عم أو خص، نحو ما رجل في الدار، وأإله مع الله، و ولعبد مؤمن خير من مشرك، وخمس صلوات كتبهن الله. الأصل في المبتدأ، وهذه المسألة الرابعة، أن يأتي معرفة. لماذا؟ لأنه ليس من الفائدة أن تخبر عن النكرات، النكرة لا يخبر عنه بشيء، ما الفائدة من الإخبار عن النكرة؟ هذا في الأصل لا يوجد فائدة أن تخبر عن المجهول كما يقال. لكن قد يقع، يعني يقع المبتدأ نكرة خلافا للأصل، طبعا خلافا للأصل ليس من باب التقليل، بل يقع كثيرا، ولكن الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة. وإذا وقع نكرة هل يجوز؟ نعم. يقول ويقع المبتدأ نكرة، هل يقع المبتدأ نكرة؟ نعم. ويقع المبتدأ نكرة لكن ضمن شروط. ما هي؟ طبعا هنالك شروط كثيرة، ذكر شرح صاحب شرح القطر الندى وهو نفسه هشام ابن هشام الأنصاري، قال: وأنهاها بعض المتأخرين إلى نيف وثلاثين موضعا، أي ذكر بعض النحال تسويغ الابتداء بالنكرة صورا. قال: أنهاها بعض المتأخرين إلى نيف وثلاثين موضعا. ذكر المؤلف هنا بعض المواضع، أو قل عفوا مش بعض المواضع، ذكر موضعين فقط. لماذا؟ ذكر قال إن عم أو خص، سنذكر معنى إن عم أو خص. لماذا ذكر هذان؟ ذكر هذين. يقول في الشرح، يقول: وذكر بعضهم أنها، أي النيف وثلاثين موضعا المذكورة كصور لابتداء لتسويغ الابتداء نكرة، قال: وذكر بعضهم أنها كلها ترجع للخصوص والعموم، فليتأمل ذلك. يعني هذه الصور كلها تعود إلى هذين، عم أو خص. نعود لكلام المؤلف: ويقع المبتدأ نكرة إن عم أو خص. ماذا نعني بالعموم والخصوص؟ هذه من ألفاظ اللغة، ألفاظ الكلام، وهذه نستفيد منها في الأصول الفقه كثيرا، وهو مبحث العموم والخصوص، وهذا مبحث حقيقة مهم جدا. لابد لطالب العلم أن يتقن هذا المبحث، وهذا المبحث مبحث سهل للغاية. يوجد كلام يدل على العموم، أعطيك مثالا. قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر. عندما تسمع إن الإنسان لفي خسر، اعلم أن هذه الجملة هي عامة في كل إنسان، يعني إن كل إنسان خاسر. ما الدليل على العموم؟ شيئان. الشيء الأول الاستغراق، إن الإنسان التي تستطيع أن تضع مكانها كل، إن كل إنسان لفي خسر. الدليل الثاني التخصيص أو الاستثناء، عفوا، جاء الاستثناء على هذا العموم، إلا الذين آمنوا. من الذي يستثنى من عموم الخسران؟ هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا مثال للعموم. مثال العموم مهم جدا، أعطيك إياه من ناحية عقدية، وفيها رد على البعض حقيقة، على من أنكر هذا، في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية فيها فوائد. الفائدة الأولى، فيها رد على الخوارج الذين يكفرون مرتكب الكبيرة، فيقال لهم مرتكب الكبيرة ليس كافرا وليس مخلدا في النار بنص هذه الآية، لأنه تحت مشيئة الله، إما أن يغفر له وإما أن يعذبه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. دون الشرك فإن الله قد يغفره وقد يعذب عليه. طالما أن الأمر بالتخيير تحت مشيئة الله، إذن مرتكب الكبيرة ليس بكافر. الفائدة الثانية، قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. أن يشرك هذه مصدر مؤول، أن يشرك أي إشراكا، إشراكا كلمة نكرة، إشراكا نكرة. ماذا جاء قبلها؟ إن الله لا يغفر، لا يغفر نفي. من ألفاظ العموم النكرة التي تأتي في سياق نفي. النكرة ما هي؟ إشراكا. النفي لا يغفر، هذا لفظ عام، نكرة في سياق النفي، وهذا اللفظ يدل على العموم، فنستفيد منه، وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الله لا يغفر الشرك مطلقا سواء كان أكبر أو كان أصغر، وهذا فيه تحذير أن لا نتهاون في الشرك الأصغر، ولا يقال أنه تحت المشيئة يوم القيامة، وهو قول بعض العلماء حقيقة. ولكن إذا أخذنا بظاهر اللفظ الذي يدل على العموم، فإن الله لا يغفر الشرك مطلقا، يغفر الشرك عفوا كله بالعموم. ما هو العموم؟ نكرة في سياق النفي. لاحظ ماذا نستفيد، نرجع إلى درسنا. هذا معنى قول المؤلف ويقع المبتدأ نكرة إن عم، أي كان لفظه عاما يدل على العموم، أو جاء فيه ما يدل على العموم. قال أو خص، يعني جاء لفظ المبتدأ ما يدل على الخصوص أو التخصيص. والتخصيص على نوعين، إما أن يخص بوصف، يعني تقول رقبة مؤمنة، فتحرير رقبة مؤمنة. رقبة هذه كلمة عامة، طبعا هي ليست كلمة عامة، هي كلمة مطلقة. لماذا؟ العموم يدخل تحته أفراد كثير على وجه الشمول. الإطلاق هو يراد به فرد ليس على وجه العموم والشمول، ولكن من غير تقييد أو تخصيص. تقول تحرير رقبة، أي رقبة، لكن قد يأتي لهذه الرقبة أو هذا اللفظ يأتيه تقييد، رقبة مؤمنة، هذا الوصف، وصفها أنها مؤمنة، فقيدت فأخرجنا غير المؤمنة. فإذا جاء المبتدأ بهذه الطريقة فإننا
فإنه يجوز أن يأتي المبتدأ نكرة. عندما قلت رقبة مؤمنة، هل صار اللفظ معرفة؟ لا، لكن قيدته، أليس كذلك؟ يعني خصصته، هذا ما أريده. طبعا لفظ تحرير رقبة مؤمنة ليس فيه مبتدأ وخبر، هنا الرقبة مؤمنة ليست المبتدأ، لكن أنا أعطي فقط مثالا على كيف أخصص اللفظ النكرة. جيد، رقبة كلمة نكرة، عندما قلت مؤمنة قيدت فأخرجت غير المؤمنة، ولكن لم أنتهي من التنكير، لازلت في حيز التنكير، إنما قيدت بوصف، وربما أقيد بإضافة، كما أقول خمس ماذا؟ خمس كلمة نكرة، أضف خمس صلوات، لازلت في حيز التنكير، ولكنني قيدت بالإضافة أو خصصت بالإضافة. هذا قول المؤلف. ويقع المبتدأ نكرة إن عم لفظ عام يدخل تحته أفراد من غير تخصيص، قال أو خص، تخصيص بوصف أو تخصيص بالإضافة، كقوله أو قال نحو ما رجل في الدار وأإله مع الله. هذا المثال الأول، والثاني يريد به العموم. نأتي إلى المثال الأول، ما رجل في الدار، ما حرف نفي، ما بمعنى لا، رجل مبتدأ، وهذا المبتدأ نكرة، رجل، من هو الرجل؟ الله أعلم، لكن هذا اللفظ يدل على العموم. ما رجل، لماذا يدل على العموم؟ من صيغ ألفاظ العموم النكرة التي تأتي في سياق النهي. قبل قليل قلت التي في سياق النفي، إن الله لا يغفر أن يشرك به، وأيضا يأتي في سياق النفي. ما أصلا هي لازلنا في سياق النفي، أنا هذا لا، سبحان الله لم يأتي، لكن لا تقتل رجلا، هذا سياق النهي، لا تقتل، لا تفعل إثما، إثما نكرة، لا تفعل نهي، هذه النكرة جاءت في سياق النهي. هل تستطيع أن تخرج إثما معينا من هذه الجملة؟ لا، فلو فعلت أي إثم فأنت واقع في هذا، في هذا الكلام، أو أنت مخالف. لماذا؟ لأنني أنا عممت. لا تقطعوا شجرة، أليس هذا في الحديث عندما النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى مكة وحرمها ونهى عن قطع شجرة، لا تقطعوا شجرة، فجاء العباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر فإننا نستخدمها في قبورنا وموتانا إلى آخره، فقال إلا الإذخر. لاحظ هنا النبي خصص، لماذا؟ لأن الكلام عام، قال لا تقطعوا شجرة، أي شجرة لا تقطعوها. فاحتاج الصحابة أن، هل فهموا الصحابة أن الكلام عام لكل الشجر في مكة، فاحتاجوا لشجرة معينة، قالوا يا رسول الله إلا الإذخر، الإذخر نحتاجه، قال إلا الإذخر. جيد، فهنا على كل حال، ما رجل، ما نفي، رجل نكرة، نكرة في سياق النفي تفيد ماذا؟ تفيد العموم، فهذه النكرة جاء، هذه المبتدأ جاء نكرة، وساغ أن يكون هنا نكرة مبتدأ. ما رجل في الدار، ما نافية لا محل إعراب، رجل مبتدأ، في الدار هي الخبر. طبعا سنتكلم هل هي الخبر بذاتها أو بمتعلق محذوف. وقوله تعالى أو قال تعالى أإله مع الله، إله نكرة، الهمزة هذه أ، سؤال استفهام، واستفهام استنكاري، أيضا من صيغ ألفاظ العموم النكرة التي في سياق، التي تأتي في سياق ماذا؟ الاستفهام، هذه أيضا من صيغ العموم، وهنالك النكرة التي تأتي في سياق الشرط، وكذلك كل وصف يدل على العموم كالجميع، وكذلك المفرد المضاف مثل نعمة الله يدل على العموم، أو الجمع المضاف نعم الله. على كل حال هنا إله مع الله، لماذا أتى بهذا المثال؟ يقول لك هذه نكرة عامة، إله النكرة، الهمزة عممت نكرة في سياق الاستفهام، وهي إذن إله المبتدأ مع الله هي الخبر. المثال الثالث والرابع: لعبد مؤمن ولعبد مؤمن خير من مشرك. والمثال الرابع: خمس صلوات كتبهن الله. ماذا يريد بهذين المثالين؟ هذا مثال التخصيص. ولعبد مؤمن عبد، هذه مبتدأ نكرة، عبد أي عبد نكرة، جاء ما يخصصه مؤمن، هذا تخصيص بالوصف، فجاز وساغ أن يأتي المبتدأ على هذا الطريق. ولعبد مؤمن، أين الخبر؟ خير من مشرك ولو أعجبكم. وخمس صلوات كتبهن الله، خمس نكرة لكن خصصت بالإضافة، صلوات مضاف إليه، فساغ أن تأتي نكرة. هذا ما يريده المؤلف. إذن الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة، لأنه لا يجوز أن تحكم أو تخبر عن مجهول، فلا فائدة في ذلك. ولكن يجوز أن يقع المبتدأ نكرة إن عم أو خص. هذه المسألة الرابعة في موضوع المبتدأ. طيب نتوقف عند هذا القدر، والله نتوقف، سنتكلم عن الخبر الآن، يكفي أو نتكلم. أنا كنت والله مجهز أن أتكلم عن الخبر فاستعبت. خلاص نتوقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا طبعا تعبت صراحة، وفي كمان شيء خطر في نفسي، أني يعني ذكرت أشياء كثيرة في المبتدأ، يعني لو أتقناها يكون جيد، نتقنها نحفظها نكون جيد إن شاء الله تعالى، ونركز على الدرس القادم لا بأس من هذا. طيب السلام عليكم.